ولا غرو أي لا غرابة ولا بعد. فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسمائه وتعالى وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. نحن نتحدث عن الآية ولا عن السورة؟ ولا غرو. فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من سورة الإخلاص من أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. فقد أخبر الله وكذلك فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له سبحانه وتعالى. ثم أردف قضية التوحيد أتبع بقضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة. فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية. إذا كانت ذات الله تعالى أزلية أبدية، هو الأول الذي ليس قبله شيء، حياة الله تعالى من لوازم ذاته حياة كاملة أبدية أزلية لم تتجدد ولم تحدث في وقت دون وقت. وكمال حياة الرب سبحانه يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية. صفات الله تعالى كما تقدم تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية كمال حياة الله تعالى يستلزم كمال جميع صفاته الذاتية الأبدية من السمع والبصر والعلم والكلام باعتبار أصله، من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها. هذه الصفات كلها كاملة لأنها تابعة لصفة الحياة التي هي الصفة الذاتية الكاملة التي لم تسبق بفناء أو لم تسبق بعدم. إذ لا يتخلف شيء منها من العزة والقدرة والعلم وما بعد ذلك إلا لنقص في الحياة. إذا تخلف شيء من هذه الصفات في أي موصوف إنما يدل ذلك على نقص في الحياة. إذا تخلف العلم أو تخلف السمع أو تخلف البصر أو تخلفت الحكمة دل ذلك على نقص في الحياة. ولما كانت حياة الله تعالى الحياة الكاملة الكمال المطلق صارت هذه الصفات كلها ثابتة وكاملة. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. هذا واضح كما مثل الشارح نفسه. ثم قرن ذلك باسمه القيوم الحي القيوم، معناه الذي قام بنفسه أي استغنى عن غيره ولم يهتج في وجوده وقيامه لم يهتج إلى غيره. الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا، لا يوجد أحد غني الغنى المطلق غير رب العالمين سبحانه، لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي، أي غناه غنى ذاتي، وغنى غيره ليس غنى ذاتي، وإنما يعطي الله سبحانه وتعالى من يشاء شيئا من الغنى، ويعطي من يشاء شيئا من العلم، لكن الذي يوصف بالغناء الذاتي الملازم لذات الله الذي لا يفتقر أبدا هو الله وحده، هذا معنى الغنى الذاتي. وبه قامت الموجودات كلها لأنه المبدع، فهي فقيرة إليه، الموجودات كلها فقيرة إلى الله فقرا ذاتيا، كما أن الغنى في الله وصف ذاتي، الفقر في العباد فقر وصف ذاتي، الفقر فينا فقر ذاتي ملازم لنا لا يفارقنا أبدا، مهما ادعى الإنسان الغنى في الغنى في ماله، الغنى في كل شيء فهو فقير. الفقر وصف ذاتي للمخلوق، إن استغنى عن مخلوق مثلي لكنه لا يستغني عن رب العالمين، هذا معناه إن المخلوق والعباد جميعا فقراء إلى الله فقرا ذاتيا لا يفارقهم، بل ربما كلما يحصل له الغنى المادي في حطام الدنيا يزداد فقرا إلى الله إن كان موفقا، وإن أعرض عن الله هلك. هذا معنى قوله فالكمال وكمال حياته يستلزم. وبه قامت الموجودات كلها فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة واحدة، وهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو الذي نشاهده من الإحكام والإتقان. الإحكام والإتقان لفظان مترادفان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها فضلا منه سبحانه وتعالى، لا حاجة إليهم بل فضلا منه، عطاؤه فضل ومنعه عدل. وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها الكمال المحدود، أما الكمال المطلق لله وحده، لكن الكمال المحدود الذي قدره لهذه الكائنات هو الذي أعطاهم هذا الكمال ومدهم بهذا الكمال. فهذا الاسم الحي متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية القيوم، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. اسم الله الحي يتضمن لجميع صفات الكمال الذاتية من العلم والسمع والبصر وغير ذلك، واسمه القيوم يتضمن جميع صفات الفعلية، جميع صفات الكمال الفعلية من الاستواء على العرش والنزول والمجيء جميع الصفات الفعلية التي تقدم تعريفها والتفريق بينها وبين الصفات الذاتية. الصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بالمشيئة، الصفات الذاتية هي الصفات القديمة اللازمة للذات القديمة قدم الذات. ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، هكذا أطلق الشيخ ورد ولم يسق الحديث، والحديث الذي أشار إليه قيد بحث إن شاء الله.
قال الشارح رحمه